الخامسة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكان باتوا اليوم أضعف من أي وقت مضى. حرس الثورة يعتبر التهديدات الأمريكية والصهيونية ضد إيران مجرد حملات دعائية. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالضفة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الأمريكان اليوم أضعف من أي وقت مضى، مشيدا ببطولات الشهيد قاسم سليماني في دحر الإرهابي عن المنطقة. وخلال زيارته لمدينة قم المقدسة، أشار رئيسي إلى طرد الأمريكيين من سوريا والعراق وأفغانستان، وقال أن اليد العليا في المنطقة اليوم هي لقوات حزب الله والمجاهدين بمن فيهم الفلسطينيون، وتحققت انتصارات عظيمة وتم إحباط المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة. وتطرق إلى التطورات في أفغانستان مؤكدا أن أمن أفغانستان هو من أمن الجمهورية الإسلامية، وانعدام الأمن فيها هو انعدام الأمن في إيران. أكد نائب قائد قوة القدس العميد محمد رضا فلاح زادة أن التهديدات الأمريكية والصهيونية الأخيرة ضد إيران لا تتعدى كون حملات دعائية تأتي في سياق الحرب النفسية. العميد فلاح زادة، وفي الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما، قال أن الأمريكيين والصهاينة لن يحققوا من تهديداتهم أي شيء، وستبقى إقدام جنود المقاومة ثابتة على درب الشهيد قاسم سليماني حتى يتحقق الوعد الإلهي بزوال الكيان الصهيوني. وأضاف أن أمريكا والكيان الصهيوني لن يتمكن من وقف عجلة تقدم إيران، فيما نشهد انهيار القوة الأمريكية وزوال الكيان الإسرائيلي. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أكدت فيه أن الشهيد طالما ساهم في إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي. وقالت الوزارة في بيانها أن الشهيد سليماني بذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب، لكن الجريمة الأمريكية في اغتياله تعتبر رسالة دعم للجماعة الإرهابية. وأضاف البيان أن هذه الجريمة زادت قدرة محور المقاومة، مؤكدا أن الإجراء الفوري والفعال للقوات المسلحة الإيرانية بصفع القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد العراقية غير المعادلات وتسبب بفشل الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. إلى العراق، حيث دمرت قوات الحشد الشعبي في العراق 3 أوكار للإرهابيين بعملية أمنية جنوب محافظة صلاح الدين. وأفاد بيان للحشد أن الأوكار كانت تضم عبوات ناسفة وأجهزة تفجير ومواد طبية ولوجستية. وخلال العملية تم تطهير مناطق الزلاوية والبودور وعوينات والجيجي والضفاف النهر دجلة جنوب المحافظة. وفي بغداد، أقدمت الجماهير العراقية وفي إطار احتفالات التعبين الجارية في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر، والعشرات من أبناء الحشد الشعبي أقدمت على إحراق مجسم يمثل السفارة الأمريكية ببغداد. وقد نصب المجسم عليه العلمين الصهيوني والأمريكي أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق قبل أن تضطرم فيه النار. فلسطينيا، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية المحتلة. ودعت وسائل إعلام عبرية أن الفلسطيني أصيب في بطنه عقب إطلاق النار عليه لدى محاولة تنفيذ عملية طعن بسكين، في حين لم يصاب أي عنصر من قوات الاحتلال بالحادثة. وأضافت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال وبالتعاون مع الشباك تنفذ عملية بحث عن سيارة كان على متنها شخصان أوصل منفذ محاولة الطعن لمكان الحادث. وعززت قوات الاحتلال من وجود عناصرها في محيط مستوطنة رائيل بعد إطلاق النار على الشاب الفلسطيني. جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه والمناطق والأحياء السكنية في اليمن، مخلفا أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان شن غارة على مديرية السوايدية بمحافظة البيضاء، كما استهدف بأربع غارات مديرية عسيلان في شبوة. ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015، مخلفا عشرات الآلاف من الضحايا ودمارا هائلا في البنى التحتية بالبلاد. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن من أنه إذا قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، قد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. حول المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي والتهديدات المتبادلة بينهما، استمع إلى التقرير التالي.
خلال 50 دقيقة تبادل الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين المطالب والتحذيرات، إلا أنهما اتفقا على دعمهما للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب. ورغم أن المكالمة الهاتفية الثانية بين الرئيسين خلال 3 أسابيع وصفت بالجدية والموضوعية وأيضا بالوضوح والصراحة، إلا أن أي من الطرفين لم يحاول إخفاء عمق الخلاف، حيث حذر بايدن بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من أن الولايات المتحدة وحلفائها سترد بشكل حاسم في حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا، مشددا على أن التقدم في المحادثات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من خفض التصعيد. في المقابل حذر الرئيس الروسي من العواقب الوخيمة لفرض عقوبات على بلاده، مشددا على أن موسكو ستتصرف مثلما كانت ستتصرف واشنطن في حال ضرورة ضمان مصالحها الأمنية.
بايدن تحدث عن العقوبات الواسعة التي يتحدث عنها الكثيرون في الغرب، لكن رئيسنا رد بشكل واضح وبأن هذا سيكون خطأ كبيرا من شأنه أن يؤدي إلى قطع العلاقات بشكل كامل بين البلدين.
وفيما أكد الكريملين أن بايدن أبلغ بوتين أنه لن يتم نشر أسلحة هجومية أمريكية في أوكرانيا، حاول البيت الأبيض التقليل من هذا التصريح بالتأكيد على أن ما قاله بايدن لم يكن التزاما جديدا وإنما تأكيد على السياسة الحالية. تعليق المسؤولين الأمريكيين على المكالمة بأنها حددت مسارين لا ثالث لهما، إما الدبلوماسية أو الرد، يأتي بحسب محللين سياسيين أولا لطمأنة الحلفاء الأوروبيين، وثانيا لإثارة قلق موسكو التي لم تكترث للتهديدات بفرض عقوبات، وذلك للحصول على أي تنازل منها في محادثات جنيف المقبلة حول أوكرانيا والتي يتوقع أن تكون صعبة، مع تأكيد موسكو أنها تريد النتيجة في مفاوضات الضمانات الأمنية.
نهاية النشرة، إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكان باتوا اليوم أضعف من أي وقت مضى. حرس الثورة يعتبر التهديدات الأمريكية والصهيونية ضد إيران مجرد حملات دعائية. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالضفة. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلَمَّا جَاءَهُمْ موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على المختار
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما يسر ويدخل البهجة على قلوبكم، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عبر جولة أخرى بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به عبر محاور التنمية. كونوا معنا.
سيداتي أنساتي سادتي، موضوع برنامجنا لهذا الأسبوع يدور حول الأمن الغذائي وأهميته بالنسبة إلى بلدان منطقة جنوب غرب آسيا، ومن بينها جمهورية إيران الإسلامية. فنحن نعلم أن جودة الحياة تمثل معيارا مهما لتقييم وقياس التنمية الاقتصادية في بلد ما، ويعد مستوى التغذية في البلدان المختلفة من بين العوامل المؤثرة في تحديد هذه الجودة، بمعنى أن يكون بمقدور شعب بلد ما أن يتمتع بشكل مستمر بالمقدرة المالية على الحصول على المواد الغذائية الأساسية الصحية وذات الجودة العالية. وفي هذه الحالة يمكن القول إن هذا الشعب يتمتع بالأمن الغذائي.
نعم، وهناك عوامل مختلفة لها دور في ضمان هذا الأمن، مثل دخل الأسرة ومعرفة المواد الغذائية التي تحتاجها وكيفية طبخها أو تقسيمها بين أفراد الأسرة. ومن الضروري في بلد ما وجود المنظمات والمؤسسات التي تشرف في ظل السياسات الكلية للاقتصاد على الإنتاج أو دخول المنتجات الغذائية، وترفع مستوى وعي أفراد المجتمع عن طريق التعليم بشأن اختيار السلة الغذائية المناسبة للأسرة.
واستناداً أعزائي الكرام إلى توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، فإن عدد سكان العالم سيبلغ عام 2050 9 مليارات نسمة. ومن الضروري من أجل تأمين المواد الغذائية لهذا العدد أن تنتج المواد الغذائية بما يعادل ضعفي المستوى الحالي. وهناك أمام بلوغ هذا الهدف مشاكل مثل محدودية الأراضي الزراعية وشحة المياه والأسعار المرتفعة للطاقة وهبوط الاستثمارات في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بالزراعة وزيادة النفايات الغذائية والعجز عن التغلب على هذه المشاكل، يعني أن من الواجب إنتاج المزيد من الغذاء للشعوب في أنحاء العالم بالاعتماد على موارد أقل.
نعم مستمعينا الكرام، وهناك اليوم أكثر من 500 مليون شخص يعيشون في منطقة جنوب غرب آسيا، ويقوم اقتصاد معظم بلدان هذه المنطقة على أساس الزراعة، ولكنها من حيث الموقع الجغرافي جافة وشبه جافة، وتواجه بلدان هذه المنطقة الشحة والأزمة في المياه. وقد تحولت التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض، والأهم من ذلك النظام التقليدي للزراعة المستوجب لنسبة استهلاك عالية من الماء وهدره وتأمين الغذاء إلى أحد التحديات المهمة في هذه المنطقة.
نعم أعزائي الكرام، وبلدان هذه المنطقة ليست على مستوى واحد من حيث إنتاج المحاصيل الزراعية وضمان الأمن الغذائي لشعوبها. وعلى سبيل المثال، فإن السعودية وبسكانها البالغين 34 مليون نسمة هي من البلدان المطلة على الخليج الفارسي، حيث تؤمن حوالي 80% من حاجاتها الغذائية من البلدان الأخرى. وهذا البلد يعتبر مستوردا للمنتجات الغذائية في منطقة جنوب غرب آسيا بسبب ظروفها الجغرافية الجافة وغير المناسبة لإنتاج المحاصيل الزراعية. ويمكن القول أن السعودية هي من ضمن بلدان المنطقة التي ينخفض فيها مستوى الأمن الغذائي. نعم أعزائي الكرام، نزال معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تابعونا.
مستمعين الأعزاء، تعتبر الإمارات العربية المتحدة من البلدان الأخرى المطلة على الخليج الفارسي، والتي تؤمن أكثر من 90% من موادها الغذائية المستهلكة عن طريق الواردات، ولا تعتبر الأراضي في هذا البلد صالحة للزراعة إلا بنسبة 1% من كل مساحتها البالغة 83 ألف كيلومتر، وتغطي السحارة القاحلة جميع أرجاء هذا البلد. والعقبة الرئيسة التي تقف في طريق إنتاج المحاصيل الزراعية تتمثل في الكثير من مناطق هذا البلد، في شحة موارد المياه وملوحة التربة، ومعظم منتجات القطاع الزراعي في الإمارات يرتبط في الوقت الحاضر بقطاع الثروة السمكية الذي يشكل هو الآخر 3% فقط من الإنتاج الإجمالي في هذا البلد.
نعم أعزائي الكرام، وتجب الإشارة في المقابل إلى دور سوريا في هذه المنطقة، حيث كانت تؤدي دورا لافتا قبل أزمة داعش في تأمين المواد الغذائية لجيرانها، من حيث كونها محورا للمواصلات وإنتاج محاصيلها الزراعية. وتعتبر سوريا بموقعها في جنوب غرب آسيا ممرا تجاريا مهما لبلدان مثل لبنان وتركيا والأردن والعراق، فهذه البلدان تتصل بسوق المنتجات الزراعية في المنطقة عن طريق سوريا. وقد كان إنتاج القطاع الزراعي يشمل أكثر من 5 مجموع الإنتاج الإجمالي القومي في سوريا، وذلك قبل تواجد داعش والجماعات الإرهابية في سوريا، وكانت أحد المصدرين الرئيسين للغلات والفواكه والخضار إلى جيرانها وكذلك إلى بلدان منطقة الخليج الفارسي.
ولكن مستمعين الكرام، الأزمة التي استمرت 8 سنوات أدت إلى أن يترك الكثير من المزارعين أراضيهم، وأن ينخفض مستوى تبادل المحاصيل الزراعية بشكل لافت في المنطقة مع سوريا أو عن طريق سوريا، ومن المحتمل ألا يكون الأردنيون قد نسوا التضخم العالي في أسعار المواد الغذائية عام 2016، والذي أدى إلى اضطرابات وتظاهرات احتجاجية واسعة على مستوى هذا البلد، وبعودة الهدوء إلى سوريا واستئناف التجارة الزراعية في هذا البلد يمكن أن نأمل في أن يتحسن الوضع المعاشي والغذائي للشعب السوري والبلدان المجاورة.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأعزاء على كرم متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، نتمنى لكم أوقات طيبة.
إلى اللقاء.
فلا تبقي عليه، فإنه لا يبقي عليك، وكله قبل أن يأكلك. الإمام الحسين عليه السلام.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية عطرة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران معالم حضارية، نأمل أن تقضوا معها وقتا مفيدا. مظفر الدين شاه خلال فترة حكمه التي دامت عقدا من عمر الزمان سافر إلى أوروبا 3 مرات، وأن سفراته الثلاث تلك كانت على حساب اقتصاد البلد، حيث تم تأمين نفقاتها بالاستقراض من روسيا القيصرية وبريطانيا اللتين استحوذتا في المقابل على عائدات جمارك جنوب إيران وشمالها.
وفي تلك الفترة، وبينما كان مظفر الدين شاه يتمتع بالتنقل بين بلدان أوروبا، كانت شرائح عديدة من الشعب الإيراني تعاني من الفقر والفاقة. وقد سلطت الصحف الإيرانية التي كانت تصدر يوم ذاك خارج إيران الأضواء على هذه الأحداث، كما أن علماء الدين المجاهدين الذين دخلوا معترك الحياة السياسية بعد حركة التنباك التي قادها الميرزا محمد حسن الشيرازي في زمن ناصر الدين شاه، أخذوا وعبر المنابر التي كانوا يرتقونها يوجهون النقد للحكومة القاجارية وللشاه مظفر الدين.
وإزاء الأوضاع المزرية التي عاشتها إيران في زمن مظفر الدين شاه، أخذ البريطانيون والروس القياصرة يتسابقون فيما بينهم أكثر من ذي قبل من أجل الاستحواذ على ثروات هذا البلد.
وفي السنوات الأخيرة من حكم الشاه مظفر الدين شهدت إيران حدثا مهما، ألا وهو الثورة الدستورية التي تعتبر تبلورا لغضب الجماهير ضد الظلم والاستبداد. وقد حدثت الثورة الدستورية في إيران في عام 1906 ميلادي، وكان لعلماء الدين دور بارز فيها.
وبخصوص هذا الحدث السياسي المهم، لابد من القول مستمعين الكرام أن الكثير من المؤرخين والباحثين الذين كتبوا عن أحداث إيران التاريخية، سواء من الإيرانيين أو غير الإيرانيين، يرون أن ظلم وجور ملوك الدولة القاجرية يعتبر من الأسباب المهمة التي أدت إلى اندلاع نار الثورة الدستورية.
فالحكومة القاجارية في الحقيقة كانت تمثل نموذجا واضحا للنظام الاستبدادي، وأن أكثر من تولى زمام الأمور في ظل هذه الدولة لم يكن يفهم إلا لغة الدكتاتورية، حيث كان يخاطب الشعب بها، وكان أبناؤه يعانون كثيرا من الإجحاف. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أثقلت الضرائب في زمن القاجاريين كاهل الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين كانوا ملزمين بدفعها بغية تأمين مصاريف البلاط ورجاله.
وبالنسبة إلى حكام المقاطعات، فإنهم كانوا يدفعون الرشاوي إلى الشاه القاجري وحاشيته، ويحصلون في المقابل على صلاحيات واسعة تجعلهم شبه مستقلين في الحكم، كما أنهم كانوا يستغلون تلك الصلاحيات وعندما تقتضي مصالحهم كي يسوموا الناس صنوف العذاب.
وبالإضافة إلى ذلك، كان الفلاحون يعانون الكثير من ظلم الإقطاعيين ومالكي الأراضي. ففي زمن الدولة القاجارية رزحت هذه الشريحة من المجتمع تحت نير ظلم كبير انعكست آثاره على حياتها الاجتماعية.
من جهة أخرى، فإن خيانة القاجاريين وعدم اهتمامهم بسيادة إيران، والتي أدت إلى انفصال أجزاء كثيرة من هذا البلد مثل القفقاز وخوارزم وطاشقند وبخارى وسمرقند عنه، كان أحد الدوافع المهمة التي أججت شعلة الثورة الدستورية.
وعلاوة على ما ذكر من عوامل داخلية لقيام الثورة الدستورية، أسهمت بعض العوامل في خارج إيران في إشعال فتيل تلك الثورة أيضا. ومن هذه العوامل هزيمة روسيا مقابل اليابان في عام 1905 ميلادي، والانتفاضة الشعبية للشعب الروسي ضد حكم القياصرة في نفس العام.
وعلى أي حال، فقد وقعت الثورة الدستورية في إيران مع بدايات القرن العشرين، حيث أدرك أبناء الشعب أن استبداد القاجاريين صار لا يطاق، وأنه لابد من متنفس كي يعبر أبناء الشعب من خلاله عن آرائهم. وبالفعل هب أبناء الشعب الإيراني يطالبون بحياة برلمانية تكون في ظلها للشعب كلمته. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة من برنامج إيران معالم حضارية سنواصل الحديث عن هذا الموضوع، والآن ننتقل بحضاراتكم إلى المحطة الثانية من البرنامج مدينة الساوة بعد هذا الفاصل.
حضرات المستمعين الكرام، نحن نواصل تجوالنا بين مدن إيران الزاخرة بالآثار التي خلفتها لنا الحضارات العريقة التي قامت في الأزمنة الغابرة. وصلنا إلى مدينة ساوة، وذكرنا أن هذه المدينة كانت مزدهرة في العصور التي سبقت الإسلام وفي العصر الإسلامي أيضا، لكنها تعرضت للخراب والدمار على أيدي المغول، حالها في ذلك حال كثير من مدن المسلمين التي لم تبق في ذلك الوقت في مأمن من هجمات أولئك الغزاة.
وممن زار مدينة ساوة قبل أن يغزوها المغول زكريا القزويني، وهو مؤرخ إيراني كان يعيش في القرن السابع الهجري، حيث كتب عن مدينة ساوة يقول:
ساوة مدينة جميلة عامرة ببساتين الفواكه، وأن الكثير من أهلها لهم إلمام بفن الموسيقى.
هذا ويستفاد من الوثائق التاريخية مستمعينا الكرام أن مدينة ساوة الحالية في إيران هي المدينة التي شيدت على مقربة من ساوة القديمة التي دمرها المغول، وقد ازدهرت ساوة الجديدة كثيرا إبان العصر الصفوي.
وفي مدينة ساوة ذات العراق والقدم توجد الكثير من الآثار والأبنية التاريخية، يبلغ عددها استنادا لإحصائية نشرتها دائرة التراث الثقافي في هذه المدينة 228 أثرا، تم لحد الآن تسجيل 53 أثرا منها في سجل الآثار الوطنية الإيرانية. وتشمل هذه الآثار العديد من أماكن نزول القوافل والأسواق والأماكن المقدسة وطرق التجارة والهضاب القديم.
ومن بين الآثار التاريخية القيمة في مدينة ساوة مسجدها الجامع ومنارته وقبر شموئيل النبي وجسر سرخدة التاريخي وقلعة دختر العسكرية ومرقد السيد أسحق.
ويعتبر المسجد الجامع في ساوة من الآثار التي تعود لعصور الإسلام الأولى، حيث يربو عمره على 12 قرنا، وهو بزخارفه الجميلة يعد كنزا من كنوز فن العمارة الإسلامية. وتبلغ مساحة المسجد الجامع هذا 2500 متر مربع، ويشمل على 20 رواقا وخمسة محاريب واثني عشر إيوانا. وقد تم خلال العصر السلجوقي والعهد الصفوي وزمن الدولة القاجارية ترميم وإعادة بناء ما خرب من هذا المسجد.
وإلى الشمال الشرقي من المسجد الجامع في ساوة وخارج جدرانه ترتفع نحو السماء مأذنة جميلة مبنية من الطابوق يعود بناؤها للعصر السلجوقي، وهذه المأذنة مزدانة بنقوش وآيات قرآنية جميلة مكتوبة بالخط الكوفي.
ومن الآثار الأخرى في مدينة ساوة مرقد السيد إسحاق، وهو من أحفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبناء هذا المرقد مصمم وفقا لطراز فن العمارة الذي كان رائجا في العصر السلجوقي. وتعلو البناء قبة امتدت لها يد الترميم خلال العصر الصفوي.
ومرقد السيد أسحق مزين ببلاط شذري اللون وله محراب جميل، أما ضريح السيد أسحق فهو من الخشب المشبك.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية.
حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وسرور مستمعين الأعزاء. مرة أخرى يتجدد لقاؤنا بكم عبر برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، آملين أن ينال رضاكم. مستمعين الأفاضل، إن أدب شعراء الإمام يمتاز بروح متألقة بالولاء تفيض بقوة الاعتقاد وسلامة التعبير، وهذا ما جاهر به الشاعر حامد مرهج من الأرجنتين في مقطوعاته المزينة برقة الأسلوب ووضوح العبارات وبساطة الاسترسال، فهو يلتقي بالإمام وبمجده الموروث والشامخ من أجداده الطيبين آل الرسول الكرام عليهم السلام. فلقد تفنن في هذا السرد الشعري، فلنستمع إليه وهو المصور لهذا الاتصال البارع والامتداد اللامع بين الإمام وآبائه. إن ذكرى الإمام ذكرى نقية، كتبت في الصحائف السرمدية، هي فخر التاريخ في كل عصر، وستبقى في مسمع الدهر حية، وعلى مسمع الدهور على الأجيال تتلى أنشودة علوية. فجرت الثورة العظيمة في الأرض فكانت أعجوبة البشرية، هي آمال كل مستضعف الناس تحيا مع القلوب ندية. ثورة المجتبى الشهيد على الظلم فأكرم بالأسرة الأحمدية، حيث سار الأبناء في أثر الآباء أكرم بهم فروعا زكية. ما توانى بل قام بالأمر يدعو لصلاح بدعوة عالمية، وتحدى المستكبرين ولم يخش سلاحا مدعوما بالنووية. علم الناس كيف يحيون أحرارا كراما بنعمة الحرية. فالشاعر حامد مرهج في قصيدته اليائية وإثاراته الإيمانية أتقن في تصوير شخصية الإمام بريشة ماهرة وأسلوب رفيع، فهو أروع أنشودة رددتها قيثارة الأجيال، وأعذب حلم حلمته قوافل المستضعفين، واسمه رحمه الله اقترن بالعفة والرفعة والمجد والسمو. ومن يهتف بشخصيته يهتف بكل المحامد والمكارم الإنسانية التي عرفتها البشرية، وهذه الصفات والسمات لم تكن تحالف وتؤالف أحدا في عصرنا الحاضر إلا شخص الإمام. والسر في هذا هو اتصاله بالله وحسن نيته ومنتهى إخلاصه وعلو همته، فكان كما أراد، حيث تناول جراح اليائسين البائسين ببلسمه وبطبه، وأسس مدرسة أخلاقية تستفيد منها قوافل الأجيال الآتية. ويعرج الشاعر مخاطبا الإمام بخشوع وهجوع. يا إمام الهدى أتيت لتحيي شرعة الله بين كل البرية، جئت تحيي تراث جدك في الأرض اقتداء بالعترة النبوية. دعوة الحق قد دعوت إلى الله استجابت لها النفوس الأبية، عمت العالمين شرقا وغربا واستدامت لأنها هاشمية. لكن الناكثون عهد رسول الله أحيوا الحمية الجاهلية، دع أذاهم ودعهم في ظلام قاتم في مضائق العنصرية. وإلى الله طبت فارجع بنفس حرة مطمئنة مرضية، عش برحب العلا كريم الأبرار والصالحين والمصطفية. فعليك السلام في كل وقت في صباح لدى العلا وعشية. فهذا التكريم الشاعري للإمام هو تكريم أيضا لشجرة النبوة التي غرست في جذورها وعروقها هذا الموئل النصير والمحامي المعين للإسلام والمسلمين. وإلى هنا أيها الأحبة ننهي حلقة اليوم، شكرا لحسن إصغائكم واستماعكم، وإلى اللقاء.
متجملا مترفعا عن منة المخلائق.